الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في الوصية بالثلث. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إنني مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، فأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث، وقد استحب بعض العلماء بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنهم، اللهم ألحقنا بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: مرضت عام الفتح. قال الشارح: صوابه عام حجة الوداع. قال الحافظ في فتح: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: اتفق أصحاب الزهري على أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عيينة، فقال في فتح مكة. وأصحاب الزهري كلهم يقولون أن ذلك في حجة الوداع. مرضا أشفيت منه على الموت، أي أشرفت على الموت، قاربت على الموت، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. فيه عيادة المريض، وعيادة المريض من حق المسلم على أخيه، وفيه أجر عظيم وثواب جزيل، لأن فيه تسلية للمريض وتخفيف عنه. فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، ليس لي ورثة إلا بنت، فأوصي بماله كله، فأوصي بمالي كله، يعني في سكن الخير. قال لا، قلت فثلثي مالي، الثلثين، أوصي بالثلثين. قال لا، قلت فالشطر، أوصي بالنصف. قال لا، قلت فالثلث. قال الثلث، والثلث كثير، يجوز الثلث ولكنه كثير، لو نقص عن الثلث أفضل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتذر ورثتك أغنياء، تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس، يسألون الناس بأكفهم، ما زال لك ورثة، فتترك المال للورثة وتوصي بالثلث أو أقل من الثلث. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت، إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها. المؤمن إذا أنفق شيئا من المال في مرضاة الله تعالى يأجره الله، حتى في الطعام والشراب والنفقة على الأولاد، إذا أنفقت عليهم إيمانا واحتسابا الله يثيبك بفضله وكرمه، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك الله يثيبك على ذلك سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحسن نياتنا ونجعل أعمالنا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فإذا حسن العبد نيته العادة تنقلب عباد. إذا أكلت من الحلال وشربت من الحلال وقصدت بذلك الاستعانة على طاعة الله يثيبك الله على ذلك، إذا قصدت بذلك الاستعانة على طاعة الله والتقوي على طاعة الله يأجرك الله على طعامك الذي تأكل وشرابك الذي تشرب. وأما إذا أكلت وشربت مثل الغنم ما عندك نية ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حسن نياتنا وأعمالنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين. قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، كان مهاجرا ومرض بمكة، والمهاجر إذا رجع إلى البلد التي هاجر منها ومات ينقص أجره، فلهذا قال: أخلف عن هجرتي، أموت هنا بمكة وأنا مهاجر ينقص أجري. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف أي تبقى بمكة حتى ينتفع بك أقوام، ينفع الله بك المؤمنين ويضر بك آخرون من المشركين الذين يهلكون على يديك. اللهم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي أتمم لهم هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لا تردهم إلى المكان الذي هاجروا منه، لأنهم هاجروا في سبيلك وابتغاء مرضاتك. لكن البائس، قال الشارح رحمه الله: البائس من أصابه بؤس أي ضرر، وهو يصلح للذم والترحم، قيل إنه لما هاجر من مكة حتى مات بها فهو ذم، والأكثر أنه هاجر ومات بها في حجة الوداع وهو ترحم، يترحم الرسول عليه الصلاة والسلام على سعد بن خولة حيث مات بمكة ونقص ثوابه فيترحم عليه صلى الله عليه وسلم. يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: من رثيت الميت مرثية إذا عددت محاسنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سعد بن خولب رضي الله تعالى عنه وحزن له أن مات بمكة ونقص أجر هجرته رضي الله تعالى عنه. فالهجرة من مكة قبل الفتح كانت فيها ثواب عظيم، ولكن بعد الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، ولكن كانت الهجرة من مكة حيث كان أهلها مشركون، كانت الهجرة واجبة. فأما بعدما فتح الله مكة فلا هجرة من مكة إلى غيرها، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرنا نصر بن علي، حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيجب لهم النار، اللهم أجرنا من النار. ثم قرأ علي أبو هريرة رضي الله عنه: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، إلى قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ونصر بن علي الذي روى عن أشعث بن جابر هو جد نصر الجهضمي. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. قال المنذري بعد نقل تحسين الترمذي: وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله جميعا. فعلى المسلم أن ينتبه: إن الرجل لا يعمل والمرأة تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيجب لهم النار، نعوذ بالله من النار. يوصي لبعض الورثة بدون رضا الباقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث. فإذا ضار في الوصية وظلم الورثة فإنه يختم له بسوء عمله، نسأل الله السلامة والعافية. أخي المسلم، تمتع بمالك الذي أعطاك الله من الحلال وافعل الخير ودع ما بقي ولا تفسد على نفسك. بعض الناس إذا مرض يقول لابن فلان: مبلغ كذا وكذا دين، كذب، يريد أن يعطيه دون بقية الأولاد. أو لزوجة فلان: علي 100,000 ريال دين، كذب، ما لها شيء. هذا ظلم، فربما يختم له بسوء عمله، نعوذ بالله. اترك مالك كما هو، إذا مت كلا يأخذ نصيبة، لا تهلك نفسك، يكفي ما فعلت في حياتك. اللهم احصر خاتمنا على الإيمان. وهذا غالبا يقول إذا كان الرجل له امرأتان، امرأة عجوز ولها أولاد، وامرأة شابة صغيرة ولها أولاد، يميل إليها ويعطيها ويقر لها ويقر لأولادها، والآخرون يظلمهم. لا تفعل هذا يا عبد الله، اتق الله، والله يختم لنا بخير. إذا مت كلا يأخذ نصيبه، لا تتعرض لغضب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الرجل لا يعمل والمرأة تعمل بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فيجب لهم النار، اللهم أجرنا من النار. فعلينا أن نتقي الله تعالى ونحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: معنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه، فإن تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية بعده ألحقه به. ينبغي للمسلم أن يوصي أهله وأولاده بالتمسك بدين الله، بالتمسك بتوحيد الله والكفر بالطاغوت واتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتمسك بهدي السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا أهم شيء، كما أخبرنا الله أن إبراهيم ويعقوب وصفي أولادهما بالتمسك بالعقيدة. هذا أهم شيء، أن توصيهم بالتمسك بالدين وتقوى الله، ثم إن كان لك مال توصي بجزء منه في فعل الخير، وإن كان عليك ديون اذكرها وبين أصحابها، وإن كان لك شيء على الناس اذكره وبين أن لك كذا وكذا عند فلان. كل ذلك ينبغي أن يكتب ويجعل تحت رأس الإنسان دائما، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. اللهم ثبتنا على الإيمان وحصن خواتيمنا حتى لا يضيع حقوق الورثة ولا يضيع حقوق الناس، يبين ما له وما عليه ويتق الله سبحانه وتعالى. ومعنى الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده ويستحب تعجيلها. ينبغي أن تكون وصية الإنسان مكتوبة عنده دائما، فإذا جاءه الأجل كان قد أدى ما عليه. بعض الناس يفرط، له حقوق عند الناس ما يسجلها، وللناس حقوق ما يبينها، فهذا خطأ. لا تضيع حق الورثة ولا تضيع حقوق الناس، بين مالك وما عليك، وأوصي بجزء من مالك إن كان لك مال في أبواب البر والخير. باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأنه ما ترك مالا صلى الله عليه وسلم، وإنما أوصى الأمة وأوصى الناس بالدين والصلاة والإحسان إلى ما ملكت أيمانهم إلى غير ذلك، ولم يكن له مال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، الله تعالى شرفهم وصانهم حتى لا يقول الكفار أنهم ادعوا النبوة ليجمعوا المال لأهلهم ولورثتهم. هم أنبياء الله ورسله صادقون مصدقون، يدعون الناس إلى طاعة الله وما يرضي الله، فإن تركوا شيء يكون صدقة لا يورث. قال: حدثنا أحمد بن منيع، أخبرنا أبو قطن، أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: قلت لابن أبي أوفى رضي الله عنه: أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. يعني الوصية من جهة المال، وأما الوصية بالدين فإنه آخر ما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه. حثنا على المحافظة على الصلاة والإحسان إلى ملك اليمين، وقال محذرا لنا عن وسائل الشرك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حذرنا من بناء المساجد على القبور، لأن ذلك من أبواب الوسائل الشرك التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قلت: وكيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس؟ قال: بكتاب الله تعالى، أي أمرهم بما أمر الله تعالى به. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث مالك ابن مغول رحمه الله. قال الشارح رحمه الله: وأخرجه البخاري، حديث صحيح أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: لعل ابن أبي أوفى رضي الله عنه أراد لم يوصي بثلث ماله لأنه لم يترك بعده مالا، وأما الأرض فقد سلبها في حياته، فقد سبلها في حياته، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يخلفه صدقة، فلم يبق بعد ذلك ما يوصي به من الجهة المالية، وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن أبي أوفى رضي الله عنه نفيها. ويحتمل أن يكون المنفي وصيته إلى علي بالخلافة كما يزعم ذلك الروافض، وهو باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أن يصلي بالناس، وهذه إشارة إلى أنه هو الذي يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج ابن حبان باب ما جاء: لا وصية لوارث. حدثنا هناد وعلي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش، أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته، في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله تعالى. ومن ادعى إلى غير أبيه أو التمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة المتتابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك رضي الله عنهما هذا حديث حسن. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا في التلخيص. وقد روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك، أي ليست بقوية فيما يتفرد به، لأنه روى عنهم مناكير أي أشياء منكرة. وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل العراق روايته ضعيف، وإذا روى عن أهل الحجاز روايته ضعيف، وإذا روى عن أهل الشام فروايته أصح صحيح. هكذا قال البخاري رحمه الله. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل رحمه الله إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، يعني أصح حالا من بقية. ولبقية اسم رجل اسم راوي بقية بن الوليد، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا من بقية بقية بن الوليد ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا يجوز للمسلم أن يوصي لوارث، لأن الوارث قد قدر الله نصيبه، فلا تصح الوصية لوارث. إنما الوصية تكون في شكر الخير لغير الورثة، وأما الوارث يأخذ نصيبه الذي قدره الله له، إلا إذا رضي الورث. إذا جمع الورث وقال أريد أن أعطي فلان كذا، فإن رضوا لبس وإلا فلا، لأن المال أصبح حق الورث. فلا يجوز أن يوصي لوارث إلا برضا الورثة جميعا. الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش أي للأم، الولد تابع للأم، وللعاهل الحجر وللزاني الحجر الخيبة، وإذا كان محصنا وثبت ذلك وقر الرجل. وحسابهم على الله تعالى. ومن ادعى إلى غير أبيه، يعرف أباه ولكنه انتسب إلى غير أبيه عمدا وهو يعلم لغرض مادي أو غير ذلك، فأنا أبوه فقير وهو يريد يفتخر انتسب إلى رجل غني أعوذ بالله، أو نحو ذلك من الأغراض. فمن فعل ذلك أو انتمى إلى غير مواليه أو المملوك انتمى إلى غير أسياده وهو يعيبهم فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة، نعوذ. فلا يجوز للمسلم أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم، ولا يجوز للعبد أن ينتسب إلى غير أسياده وهو يعلم. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. فالمرأة لا تنفق من مال زوجها إلا بإذنه، إلا أنه ورد في بعض الأحاديث إذا كان شيئا من الطعام، حفنا من بر أو حفنا من رز شيء قليل، هذا لا بأس والأجر بينهم. وأما الشيء الكثير فلا تنفق إلا بإذن زوجها. وقال: العارية مؤدات، أي يجب رد العارية إلى أصحابها. إذا استعرت قدرا أو قدحا أو شيئا لتلبسه أو لتطبخ فيه يجب أن ترد العارية إلى أصحابها، تقضي حاجتك ثم تردها إلى أصحابها. والمنحة مردودة، إذا أعطاك أخوك المسلم شاة تنتفع بلبنها فتنتفع بلبنها ورد الشاة إلى أصحابها. والدين مقضي، يجب قضاء الدين، إذا أخذت دينا يجب أن تقضيه. والزعيم غارم، أي الكفيل غارم، إذا كفلت تغرب. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص. حدثنا قتيبة، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وأنا تحت جيرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش أن يتبع أمه، والعاهر الزاني الحجر الخيبة، وإن ثبت ذلك عليه وهو محصن الرجم. عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته، خطب وهو جالس على ناقته حتى يسمع الناس صلى الله عليه وسلم، وأنا تحت جيرانها. قال الشارع: جيران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره، يعني من مكان الذبح إلى مكان النحر، يعني رقبته من أسفل. وأنا تحت جيرانها، أي تحت رقبة البعير، وهي تقصع بجرتها، أي تبتلع. الإبل تأكل أولا العلف ثم بعد ذلك تخرجه قليلا قليلا وتنضم. قال: وإن لعابها يسيل بين كتفي، لعابها ما يتساقط من الماء مع اجترارها يسقط على كتفي عمرو بن خارجة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن لعاب البعير طاهر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره بأن يغسله أو يتجنبه. وتقدم أن ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم ونحو ذلك بوله وبعره طاهر، هذا من رحمة الله تعالى. وكذلك اللعاب الذي يخرج من فمه طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوالد، لا يجوز لك أن توصي لوالد، الوالد يأخذ نصيبه الذي كتب الله له، إلا إذا رضي الورثة. والولد للفراش أي تابع لأمه، وللعاهل الحجر، الزاني له الخيبة، وإن كان محصنا وأقر أو ثبتت البينة يرجم بالحجار. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصي. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤونها قبل الدين. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية. إذا مات الميت فأول ما يخرج من تركته جهاده، كفنه، وأجرته حافر القبر، وأجرة الحامل، مؤونة التجهيز، أول ما يخرج من مال الميت. ثم الدين، يسدد دينه، سواء كان الدين للناس أو لله. الدين لله إذا كان عليه كفارة، كفارة يمين أو كفارة ظهار أو غير ذلك، يؤدى عنه تلك الكفارة. وكذلك الدين الذي للناس يسدد دينه الذي عليه للناس قبل الوصية، لأن سداد الدين واجب، الوصية مستحبة، فيبدأ بالواجب أولا. أولا يسدد الدين ثم الوصية إذا كانت في الثلث أو أقل، والباقي للورث، كل يأخذ نصيبه. من بعد وصية أو دين. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين مقدم على الوصية.
الله تعالى أعلم.
الشيخ عبد العزيز السلمان حفظه الله،
61 صفحة 61:
وإذا ثبت رؤية هلال رمضان ببلد لزم الناس كلهم الصوم إذا اتفقت المطالع. إذا كان المطلع واحد، إذا كانت الجهة واحدة، بحيث إذا طلع هنا يرى هنا، فأهل تلك الجهة يصومون. إذا اتفقت المطالع، مطالع الشمس ومطالع القمر. وأما إذا كانت المطالع مختلفة، لما روى كريب رحمه الله قال: قدمت الشام واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة بالشام، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ قلت نعم. ورآه الناس وصام، وصام معاوية رضي الله عنه، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا كانت المطالع مختلفة فلكل بلد رؤيته. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد، رأى هو وحده هلال رمضان ولكن ردت شهادته لأن كان فيه كسر، فردت شهادته، لزمه الصوم لأنه هو رأى. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به. يعني لو قال إذا هل رمضان ففلان طالق طلقت لأنه رأى، أو قال إذا هل رمضان ففلان حر من عبيده تحرر، كل ما علقه يثبت لأنه رأى الهلال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولأنه تيقن أنه من رمضان ولزمه صومه وأحكامه بخلاف غيره من الناس. ومن رأى وحده هلال شوال، الأول إذا رأى هلال رمضان وردت شهادة لفسقه ونحو ذلك لزمه الصوم. وأما إذا رأى هلال شوال، قال ومن رأى وحده هلال شوال لم يفطر. إذا رأى وحده هلال شوال ولم يجد شاهدا آخر لا يجوز له أن يفطر، لحديث الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. الله جعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مع إخوانه المسلمين، لا يفطر إلا مع إخوانه المسلمين ولا يضحي إلا يوم يضحي إخوانه المسلمين. وحديث الفطر يوم يفطرون أي المسلمون والأضحى يوم يضحون. وروى أبو رجاء عن أبي قلاب أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال وقد أصبح الناس صياما، يعني رأي هلال شوال، أن رجلين قدما المدينة وقد رأي الهلال يعني هلال شوال وقد أصبح الناس صياما، فأتيا عمر، أتى الرجلان إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أنت؟ قال بلى. قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال، هلال شوال. وقال للآخر قال إني صائم، الثاني قال إني صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال للذي أفطر لولا مكان هذا، لولا معك هذا الشاهد الثاني، لولا ذلك لأوجعت رأسك، أي ضربا. ثم نودي في الناس أن اخرجوا، أي لصلاة العيد. فدل على أنه إذا رأى هلال شوال وحده لا يفطر، إنما يفطر مع إخوانه المسلمين، وإنما أراد ضربه لإفطاره برؤيته وحده، لأن دخول شوال لا بد فيه من شاهدين للاحتياط والتأكيد، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به لأن صاحبه شهد معه، فلذلك دفع عنه الضرب. ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه ولا توعده بالضر. وإن صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما، إذا صام الناس بشهادة رجلين لدخول رمضان صاموا 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لأنهم صاموا برؤية شاهدين وصاموا 30، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. وهم قد صاموا 30 وكان دخول رمضان بشاهدين فصاموا 30 يفطروا. وإذا قامت البينة أثناء النهار لزم أهل وجوب الصوم الإمساك ولو بعد أكلهم لتعذر إمساك الجميع، فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما جاء الخبر بدخول رمضان إلا وقت الظهر، ما بلغهم دخول رمضان إلا وقت الظهر، فعليهم أن يمسكوا، متى ما بلغهم الخبر يصوم ويقضوا هذا اليوم فيما بعد. بعدما بلغهم الخبر لا يجوز أن يتناولوا، وجب الصوم، يمسكوا ما بقي من ذلك اليوم ويقضوا فيما بعد. لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل، والنية محلها القلب، أن تقصد بقلبك أن تصوم غدا، تقصد بقلبك. وإذا قمت وتسحرت هذا نية، أنك ما تسحرت إلا لأجل الصوم. ولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم. صيام رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، الصوم الواجب لا بد أن تنويه من الليل، يعني بقلبك، تقصد بقلبك. أما صوم التطوع فيأتي أنه يجوز ولو بالنهار، لكن بشرط أن لم يتناول شيئا من الفجر من المفطرات. وأما لو تناول شيئا من المفطرات فلا يصح حتى في النفل. أما الفرض فلا بد أن تنويه من الليل. روت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لا بد أن تقصد بقلبك من الليل. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. يعني إذا كان صوم رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفار، صوم واجب. ومن نوى الصوم من الليل ثم أتى بعد النية في الليل بما يبطل الصيام كالأكل لم تبطل النية لظاهر الخبر، ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. نويت أن تصوم غدا من العشاء فيجوز أن تأكل وتشرب وتأتي أهلك إلى الفجر، يجوز، يعني لا يجب الإمساك بوقت النية، إنما يجب الإمساك من طلوع الفجر. لو نويت بعد العشاء يجوز أن تأكل وتشرب وتأتي أهلك حتى يطلع، ونيتك صحيحة لأن وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، لأن النية محلها القلب، والأكل والشرب بنية الصوم نية، إذا تسحرت هذا نية، والسنة تأخير السحور، أن تتسحر قبل الفجر بنصف ساعة أو بساعة، هذا هو السنة. وفي ذلك خير كثير، إذا أخرت السحور اتبعت السنة، وبارك الله تعالى في ذلك، الله جعل في السحور بركة، تصبح يومك وأنت نشيط، الله يعينك على طاعته. فاتباع السنة كله خير وفلاح في الدنيا والآخرة، ومخالفة السنة شر وفتنة، نعوذ بالله. بعض الناس يتسحر ساعة واحدة من الليل، نصف الليل أو بعده بقليل، ثم ينام ولا يدري ما الفجر وما صلاة الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا جاء مثل هذا الوقت يحس بالجوع، يعمل مشاكل، يعمل ضرب، يضرب هذا ويخاصم هذا ويعمل تشويش ومشاكل، لأنه خالف السنة. هذه عقوبة عاجلة. فالخير كله في اتباع السنة، تأخير السحور من السنة. قال: والأكل والشرب بنية الصوم نية، إذا أكلت السحور هذا نية. قال الشيخ تقي الدين الإمام ابن تيمية رحمه الله: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم فهذا هو نية، ولو نوت حائض أو نفساء صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح لمشقة المقارنة. امرأة حائض تعرف من عادتها أنها ستطهر قبل الفجر، تعلم من عادتها أنها ستطهر قبل الفجر، لأن المرأة تعرف حيضها وعلامات مجيئه وعلامات انقطاعه، أو النفساء أيقنت أنها ستطهر قبل الفجر، فيجوز لهما نية الصيام ويغتسلان بعد ذلك. ما لم يطلع الفجر يجوز لك الأكل والشرب والجماع. يقول: تسحر بعد السحور جامع زوجته، إذا كان قبل طلوع الفجر ما في مانع، المهم تنتهي قبل طلوع الفجر. السحور ما يمنعك من أهلك، إنما طلوع الفجر هو الذي يمنعك. وينبغي أن تحتاط، تخلص قبل الفجر بقليل حتى لا تقع في المحظور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.